روح الحق. روح الحق سلسلة من الأحاديث حول الروح القدس في التراث الأرثوذكسي. روح الحق من إعداد وتقديم سيادة المطران إلياس نجمي متروبوليت طرابلس وما إليها للروم الكاثوليك.
لقد أشار آباء مجمع الفاتيكان الثاني إلى أن لاهوت الروح القدس غير حاضر بكفاية في حياة الكنيسة وتفكيرها، وفي هذا المجال بالذات نرى أهمية ما يأتي به الشرق البيزنطي وما تشهد له روحانيته، فهو لم يعرف الخضات التي عرفتها كنيسة الغرب، وأخطرها تلك التي هزتها في القرن السادس عشر، وهو لا يزال أمينا لتراث الكنيسة في مرحلة وحدتها. إن اتحاد الكنيستين لن يكون للانصهار والضياع، بل للاحتواء المتبادل، وكل من الكنيستين تكون إذاك نوعا فريدا من جوهر التجسد الإلهي الواحد، ومن قبوله من الكنيسة الأخرى، وبذلك تستطيع الكنيستان أن تفقه ذاتيهما معا في دورة الحب الإلهي الدائمة. والروح القدس روح الشركة سيعطي إزاك موهبة فرحه، حيث الكنيستان ستجدان مسرتهما معا، وحيث الروح سيجعل من كل كنيسة هبة للأخرى. تأملاتنا حول دور الروح القدس في حياتنا المسيحية يهدينا في سبيلها كتاب للاهوتي الكبير الذي غاب عنا مؤخرا، بول إفدوكيموف، عنوانه الروح القدس في التراث الأرثوذكسي. عكفت على نقله عن الفرنسية لغته الأصلية إلى العربية، وهو اليوم قيد الطبع. المؤلف حلقة من هذه السلسلة الرائعة من اللاهوتيين الذين أنجبتهم الكنيسة الروسية، وقد أغنوا الكنيسة جمعاء شرقا وغربا بفكر لاهوتي عميق الغور، آبائي المورد، صافي التعبير، يحاول أن يقارب سر الثالوث والتجسد والكنيسة في نظرة سجودية تخلبها عظمة الإلهيات. ولأن انبثاق الروح القدس كان ولا يزال بين الكنيستين الكاثوليكية الرومانية والأرثوذكسية، وبالتالي هذه الناحية من لاهوت الثالوث الأقدس حجر عثرة في طريق الوحدة العقيدية والحوار اللاهوتي، عكف بول إفدوكيموف على إلقاء بعض الأضواء على هذا الحوار، ورأيت من الفائدة أن أستهل بها هذه السلسلة ثم أعقبها ببعض الملاحظات حول أسلوب المعالجة اللاهوتية لدى الآباء. عندما نستعمل عبارة التراث الشرقي أو التراث الغربي، نشعر عفوا بأن التعبيرين أضعف من أن يلما بالموضوع، لأنهما يتجاوزان اليوم وإلى حد بعيد المفاهيم الجغرافية المحضة، كما نتحقق في نطاق الشركة الكنسية الواحدة وجود مفاهيم وبنى لاهوتية مختلفة، على أنه يمكن القول إن هناك ثوابت في الوعي العقدي تتبلور وتتأكد عبر الأجيال. يقول الأب كونغار إن إلهنا واحد، غير أننا بإزائه بشر متباينون نختلف حول مسألة طبيعة علاقتنا به، وهو يعني بذلك الخبرة الحياتية لله، وهي خبرة لا تتوافق كليا بين هنا وهناك، على أنه لا بد لنا من أن نستذكر ما كتب بيجي في عمق: إن الفيلسوف الأصيل لا يقف أبدا ضد الآخرين، بل إلى جانبهم في مواجهة الحقيقة. في هذا الضوء يمكن أن نتفهم الموقف المسكوني الأصيل، فنحن لسنا الواحد ضد الآخر، بل إلى جانب الآخر، ونتطلع كلانا إلى سر الله الذي لا يمكن حصره في شكل تعبيري واحد. إن اختلاف التقاليد المحلية وقد كانت في القرون الأولى أكثر بروزا منها اليوم، لم يكن ليحول دون وحدة الكنيسة، على أن الشوق إلى الوحدة قد نضب في حقبة من الزمن، وكانت الحصيلة المؤلمة أن الآراء اللاهوتية المتباينة قد عمقت العقد العقيدية. ويبدو أن مهمة اللاهوتيين اليوم هي أولا أن يعكفوا بقدر المستطاع على حلحلة التصلب العقدي أو تجاوز هذا التصلب في النقاط موضوع الجدل بإفساح المجال أمام التفسيرات اللاهوتية. إن كون سر الله يتجاوز إدراكنا يبرر التباين في الاقتراب منه وفقا للذهنية الخاصة بكل كنيسة. أفلا نجد في العهد الجديد رؤى متعددة لدى شهود في نطاق الإيمان الواحد ينطلق منها لاهوت أو روحية يمكن تصنيفها مثلا بلاهوت أو بروحية يوحنا أو بطرس أو بولس؟ فالتعددية اللاهوتية إذن تعددية مشروعة، على أن التحديدات العقيدية بالعكس تتناول معطيات الوحي الإلهي، وقد أعلنتها المجامع وتجسدت في الليتورجية، وهذا التجسد في الليتورجية يحول دون فصل الوجه أو النطاق المفهوم من التحديدات العقيدية عن محتواها الليتورجي الحي الذي يبرزها أحداثا عقيدية متجذرة في التاريخ، ويبعدها بالتالي عن النظرات العقيدية المستقلة. ففي دستور الإيمان النقوي يحدد الروح القدس لتورجيا بأنه يسجد له ويمجد مع الآب والابن ما يربطنا بليتورجية السماء التي يصفها سفر الرؤية، وبرسالة التوجيهية التي للروح وهي نفسها التي للتنظيم الليتورجي. وهذا ما يفسر أن التحديدات العقدية التي صاغتها المجامع تتخذ شكل الإعلانات الليتورجية وتدخل في سهولة في نسيج التلاوة المقدسة كأنها مقاطع تسبيحية. أمثال ذلك النشيد يا كلمة الله الإبن الوحيد، أو أيها الثالوث الجوهر الواحد والغير المنقسم، أو دستور الإيمان. فكل عقيدة تندمج في الليتورجية تضحي ظهورا وشهادة للوجود الأسمى للحقيقة التي يعبر عنها. إن الحوار المسكوني يصب في الداخل إلى مجمع المستقبل، حيث سندعى جميعا معا إلى إعادة النظر في وديعة الإيمان الرسولي المقدسة والتمييز بين الحقيقة في ذاتها من جهة وتعدد التعابير عنها من جهة أخرى، كما تتعدد الرسوم الأيقونية للموضوع الواحد. فالتعابير مصوبة كلها صوب الموضوع الأوحد، وبالتالي صوب الوفاق الكلي، وصوب إعادة دمج التقاليد التي شابه التحريف في القاعدة الواحدة التي هي إيمان الرسل والآباء. ولأنها قاطعة من طبعها، نرى أن التحديدات العقيدية قليلة في الكنيسة الشرقية التي ترفض ذهنية التطرف في التحديد، فهي ليست في حاجة إلى الصيغ المحددة، بل هي بالعكس في حاجة إلى الإحجام عنها سعيا إلى إفساح المجال وسيعا وفي حرية لآراء اللاهوتيين المتعددة. في أجوائنا المظلمة من شراء انقساماتنا، ما عادت الحقيقة تشع كمال ضيائها. حوالي السنة 1000 تمزقت وحدتنا انطلاقا من مفهوم سر الثالوث. إن انبثاق الروح القدس بالابن الذي كان قد أعلنه البطريرك المسكوني طراسيوس في المجمع المسكوني السابع قد خبى إشعاع مفهومه اللاهوتي زمن الحروب بين الأمبراطوريات ونشوء الأمم في الفوضى الإقطاعية. وروح الحق ما عاد له أي معنى في نظر المتناقشين في ذلك العهد، وإن الخطوة من الطرف الواحد التي أفضت إلى زيادة والابن لغايات دفاعية لهي وجه من وجوه الوضع الذي كان قائما آنذاك. لقد آن لنا أن نتصالح وأن ننقاد لروح المحبة والحق. إن دراسة 1000 من تاريخ المسيحية، أعني عصر الوحدة، تبرز لنا أهمية الحوار الذي بعث مجددا بين روما والقسطنطينية بهدف إعادة النظر بالأسباب الهدامة التي بلغت بهما حد الانفصال. على صعيد اللقاءات المسكونية، ربما تركز الإسهام الشرقي بشكل مكثف على المنح السري، فالشرق الذي يتحثث أقل من الغرب الوجه القانوني والعقلاني للقضايا اللاهوتية، والذي تكيفه في العمق الليتورجية، لا يجد أي صعوبة في الانحناء أمام السر حتى في أجوائنا التقنية الرهيبة، وحيال ما يدعى اللاهوت الجديد، يقف الشرق موقفا إيجابيا بقدر ما يدعو هذا التراث إلى تجاوز لاهوت نظري وعتيق يجد الإنسان المعاصر ذاته بإزائه وكأنه في غير دنياه. إلا أن انحلال محتوى الإيمان الإنجيلي والبعد التاريخي للأحداث الكتابية يجعلنا نشعر بالخوف والهلع، فبعض اللاهوتيين ما عاد يعرف في دقة بماذا يؤمن، وينطبق عليه قول كيركغارد: بلغ حد جهل ماهية المسيحية. علاوة على التصادم بين مختلف الجماعات الدينية، نجدنا اليوم حيال تفسخ داخلي محوره مسيحية دنيوية ومسيح في عالم لا وجود لله فيه ومسيح بدون الله، وفي النهاية حيال خيار بين أن نكون مع الله أو ضد الله. إنما يلفت لدى قادة حركة اللاهوت الجديد انعدام اللاهوت الثالوثي وانعدام الفكر الآبائي مما يفضي في خطى العالم إلى مفهوم دنيوي للكتاب المقدس والتقليد. والحال إنما يدعوه بولس شكا وجهالة يلازم الكرازة ولا يمكن الإغضاء عنه، فالحقائق الإلهية تغير بشكل مطلق النسق الطبيعي، ومن جهة أخرى فهي في واقع التاريخ. إنما نقرأ في رسالة بولس إلى الفلبيين: لقد لاشى ذاته، يعني تغرب الله نفسه، ولا بد من تفسيره في النطاق الواسع نطاق الثالوث. فالأقانيم الإلهية الثلاثة قد التزمت التدبير الخلاصي في التاريخ، وإذا كان الإنسان هو الإشارة الوحيدة إلى الله، الإنسان إنما هو يسوع. من هنا إن الخطوة الأولى للتعرف إلى المسيح في كل إنسان هي التعرف إلى وجود الله الثالوث في المسيح، فكيان الإنسان ليس علاقته بالغير فقط، بل هو أولا علاقته بالمسيح الإله الإنسان. فإذا حولنا كل شيء إلى أمور الدنيا، كيف نستطيع أن نتبين بنوته لله؟ أجل، إنه لمن المهم جدا أن نميز بين موضوع الإيمان وطريقة عرضه مكيفة بمحيط ثقافي معين، على أن هذا التمييز شيء، والنظر إلى أحداث تاريخ الخلاص وكأنها مثل شيء آخر. إن ثمرة الخطيئة الأصلية الأولى فصل العقل عن القلب والتفكير عن التسبيح، وهذا ما أفسد في الإنسان الساقط القدرة على التمييز والتقدير. وواقع الانحراف الكياني هذا يستلزم تغييرا جذريا في الكيان، وهو التوبة في مفهوم الإنجيل، هو فعل الإيمان. ولا بد من التركيز على وجهه الوجودي والتجريبي، ما يفسر لماذا لا يحدد الإيمان في الشرق أصلا بالرضوخ الفكري، بل بالانقلاب الذي يحدث في كلية الكائن الإنساني حيال الوضوح أو اليقين بمفهوم باسكال، وضوح ويقين يعيشهما المؤمن في نوع من خبرة المتعالي. ويدخل القديس ماكسيموس في دقة التفاصيل ويقول: أعني بالخبرة المعرفة بالذات عندما تكون واقعا، تلك التي تتجاوز أي نطق، المشاركة في الموضوع، تلك التي تتجلى متجاوزة أي تفكير. وهذه المعرفة الصوفية، المعرفة بالمشاركة، هي في رأي الآباء علم اللاهوت الحقيقي. والنطق باللاهوت إنما هو التعبير اللاهوتي عن المشاركة مع الله ونقل محتوى هذه المشاركة. أجل، هناك في اللاهوت عنصر العقيدة، عنصر البشارة والتعليم، غير أن الكنيسة تسعى في عمق إلى جوهر المعرفة وتجده لدى القديسين والآباء، إذ تغتذي بحصيلة خبرتهم الروح القدس وحوارهم والكلمة، وتقدم هذا الغذاء للجميع في ليتورجياها. نتبين من كتاب اللاهوت الصوفي الذي يعزى خطأ إلى ديونيسيوس الأريوباغي أن عبارة اللاهوت الصوفي إنما تعني لاهوت السر، أي ذاك الذي لا نعرفه إلا بالوحي من قبل الله وبالتقبل والمشاركة من قبل الإنسان، بعكس ما نبلغه من معرفة بالتفكير الدماغي. فسمو الله يستخلص منه أن لا مجال إلى معرفته من الخارج، وأنه لا يمكن السعي إليه إلا انطلاقا منه ومن الوجود فيه ومن تحسس قربه منا وبقدر ما تمسنا قدراته المؤلهة. لم يرد في الصدامات العقيدية التي شهدتها عصور المجامع المسكونية سعيا إلى الحقيقة أي دفوع تنطلق من معرفة نظرية منفصلة عن التدبير الخلاصي، فقد كانت محاولات لاستكشاف طريقة الخلاص استكشافا عمليا بالدرجة الأولى، وللجواب عن أسئلة تتعلق بالحياة أو الموت. إن لاهوتا كهذا، وإن كان له وجه ثقافة وتهيئة تعليمية، يطرح ذاته أولا وعبر ما يصبو إليه سبيلا عمليا للاتحاد بالله. في هذا الضوء نتبين أكثر وجه الصلاة في التحديد الذي يعطيه إيفاغريوس البنطي للاهوت: إذا كنت حقا مصليا فأنت لاهوتي، وإذا كنت لاهوتيا فستكون مصليا حقا. إن اللاهوت هو طريقة صوفية تقود إلى الوحدة، وهي قريبة من طبعها من سر الإفخارستية، وبالتالي هي الاكتمال الإفخارستي للكلمة. ففي رؤية الآباء يبرز اللاهوت بوصفه خدمة ينتدب لها الله من يشاء، إذ لا يمكن أن يعرف الله إلا من علمه الله، ولا سبيل لمعرفة الله إلا الحياة فيه. فالكلام على الله شيء عظيم، إلا أن تنقية زواتنا لأجل الله شيء أعظم، يقول القديس غريغوريوس النزيانزي. وهذا ما تعبر عنه طروبارية الساعة التاسعة أيام الصوم الأربعيني المقدس: لقد ظهر صليبك بين اللصين ميزان عدل، فهبط الواحد إلى الجحيم بثقل التجديف، وارتفع الآخر من الزلات إلى معرفة اللاهوت. أيها المسيح الإله، المجد لك. فاللص التائب لاهوتي لأنه خبر الله مباشرة وعرفه وارتفع إليه بالصلاة. والدعوة إلى اللاهوت تحثنا على تجاوز محدودية علم محض موسوعي، لأن اللاهوت ليس علما يعتمد العقل الطبيعي، وإنما جذوره في نور الكلمة. وإن الآباء في تعليمهم يبرزون الزهد وكأنه المدخل إلى علم اللاهوت، ويبرزون الصلاة وكأنها واقع يعيشه الفهم وينفتح فيه على الوحي الباهر الذي يفيده المتعالي فيتقبله المصلي خاشعا. وإلى اللقاء أيها المستمعون الأحباء في حلقة ثانية موضوعها اللاهوت الثالوثي.
روح الحق. روح الحق سلسلة من الأحاديث حول الروح القدس في التراث الأرثوذكسي. روح الحق من إعداد وتقديم سيادة المطران إلياس نجمي متروبوليت طرابلس وما إليها للروم الكاثوليك.